الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. اتقوا الله واستغفروا الله وأنيبوا إلى الله، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. أيها المسلمون، من جملة معتقدات أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة، والشفاعة هي التوسط من أجل إلحاق خير أو دفع ضرر عن الغير. ونعني بالشفاعة هنا، عباد الله، الشفاعة التي تكون يوم القيامة. وقد كان الناس في أمر الشفاعة على ثلاثة أنواع: طرفان ووسط. فأما الطرف الأول فهم المشركون ومن تبعهم من أهل الكتاب ومن سار سيرهم من مبتدعة هذه الأمة، الذين غلوا في أمر الشفاعة وتجاوزوا بذلك الحد الشرعي، فجعلوا الشفاعة لكل من اعتقدوا صلاحه ومنزلته وولايته حتى ولو كان حجرا من الحجر. ولهذا فالمشركون يعبدون أحجارا وأصناما، ويزعمون بذلك أنها تقربهم عند الله زلفى، وأنها تشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. وهكذا أهل الكتاب كما سيأتي في الأحاديث غلوا في أنبيائهم، فقال اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وظنوا فيهم من الظنون ما لا يليق ولا يجوز لأحد من البشر. وهكذا أيضا كثير من مبتدعة هذه الأمة الذين غلوا في الصالحين وفي الأنبياء والأولياء، فعبدوهم من دون الله وصرفوا لهم أنواعا من أنواع العبادة. وزعمهم في هذا وحجتهم أنهم يقولون إن هؤلاء الصالحين أقرب إلى الله منا، فنحن نرجو شفاعتهم يوم القيامة. وهذا الكلام وإن كان جزء منه صحيح، وهو أننا نرجو شفاعة هؤلاء يوم القيامة، إلا أن ممارسة العبادة في الدنيا وصرف شيء منها لهؤلاء يعد شركا بالله مخرجا من ملة الإسلام. وفي مقابل هذه الفرق هناك فرقة تطرفت إلى الجهة اليسرى، وهم الذين أنكروا الشفاعة جملة وتفصيلا، وهؤلاء هم المعتزلة والخوارج. حكموا عقولهم وأعملوا نصوص القرآن والسنة في غير وجهها الصحيح، فضلوا بذلك وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أما أهل السنة والجماعة فقد هداهم الله تبارك وتعالى إلى المنهج الوسط، فأثبتوا ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع الشفاعات الأخرى التي سيأتي الحديث عنها بحول الله ومشيئتها. والمقصود بالشفاعة عباد الله هي أن يطلب العبد ربه يوم القيامة أن يعفو عن فلان، أو أن يزيد فلانا منزلة ورتبة في الجنة. والشفاعة جائزة يوم القيامة بشروط ثلاثة، إذا اختل شرط منها لم يقبل الله تبارك وتعالى من ذلك الشافع. أما أول هذه الشروط فهو إذن الله تبارك وتعالى للشافع أن يشفع. لا يمكن لأحد أن يتكلم بين يدي ربه تبارك وتعالى إلا بإذنه عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فالمقام مقام عصيب، والوقوف بين يدي الله شديد، ولهذا لا يجرؤ أحد أن يتكلم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وترى الملائكة صفوفا صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأما الشرط الثاني فهو رضا الله عز وجل عن ذلك الشافع الذي يطلب الشفاعة، لا بد أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه. فإذا لم يرضى الله عز وجل عن ذلك الشافع أن يشفع فإنه لا ينبس ببنت شفة. يقول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يرضى عن ذلك الشافع حتى يشفع. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فئة من الناس لا يحل لهم ولا يؤذن لهم يوم القيامة بالشفاعة، وهؤلاء هم الذين يكثرون اللعن عافانا الله وإياكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء، يقول: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ماذا نقول لمن لا يفتر لسانه عن اللعن؟ والله إنه لشيء مؤسف مؤلم أن نسمع، وخاصة من شبابنا، كثرة اللعن على ألسنتهم حتى أحيانا بالمزح. وربما وسمعته في هذا الأسبوع، سمعت شبابا في أحد الأسواق يتمازحون ويتضحكون وأحدهم يلعن والديه هو في مقام الحلف، أدخل اللعنة وأوصلها حتى لوالديه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتصورون أن أحد يلعن مباشرة كما ذكرت لكم هنا، فاستعجبوا قالوا: كيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ معقول أن الابن أو البنت يلعن أباه وأمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه. واحد يلعن الآخر فالآخر يرد عليه بلعنة لأبيه وأمه، فيكون هو المتسبب في لعن أبيه وأمه والعياذ بالله. هؤلاء مستثنون يوم القيامة من هذه المنزلة، وهي منزلة الشفاعة. وأما الشرط الثالث من شروط الشفاعة فهي الرضا عن المشفوع له. لا بد أن يكون الله قد رضي عن ذلك الذي تطلب له الشفاعة. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا يستلزم أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد، لأن غير الموحد لا يرضى الله عنه. ولهذا الخليل إبراهيم مع عظم منزلته عند الله ومع عظم مكانته عند الله، ومع أنه خليل الرحمن، ومع أن الله أثنى عليه في القرآن ثناء لا يكاد ربنا عز وجل أثنى به على أحد من خلقه، ومع كل هذا لما طلب إبراهيم الشفاعة في والده وقال يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد، أبوه يوم القيامة، أبوه آزر المشرك، يأتي كما في الحديث الصحيح وعليه غبرة وقترة، غبرة الشرك وقترة المعصية والعياذ بالله، فيقول له إبراهيم يا أبي ألم أقل لك لا تعصني؟ قال الآن لا أعصيك. فيقف إبراهيم بين يدي ربه رحمة لأبيه، يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، لا يمكن لمشرك أن يدخل الجنة كائنا من كان. ثم يقلب الله أباه والعياذ بالله إلى ذيخ متلطخ، ضبع متلطخ بالدماء والقاذورات والطين، ثم يؤخذ بقوائمه ثم يرمى في النار والعياذ بالله. فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا ينفع هؤلاء المشركين أقاربهم ولا أرحامهم، لأنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أما الموحدون فإنهم ينالون شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا هو أسعد الناس بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. والشفاعة عباد الله يوم القيامة شفاعتان، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. فأما الشفاعة الخاصة فهي الشفاعة الخاصة برسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع كثيرة. أما أعظمها وأبلغها وأشرفها منزلة فهي الشفاعة العظمى التي تكون لكل أهل الموقف يوم القيامة، وقد جاء ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان والإمام أحمد وغيرهم من أهل الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن شفاعته العظمى يوم القيامة فقال يأتي الناس يوم القيامة وهم جثي على الركب، ويطول بهم المقام 50,000 سنة يا عباد الله، 50,000 سنة وهم في هذا الموقف، قد اصطكت الأقدام بعضها ببعض، وتزاحمت الأنفاس، ودنت الشمس على رؤوسهم حتى تكون قدر ميل، فيبلغ بهم الجهد والعرق شيئا لا يعلمه إلا الله. فلما يطول بهم المقام يتشاورون فيما بينهم، هم لا يجرؤون أن يكلموا الله، الخوف في ذلك اليوم من الله عز وجل قد بلغ منتهاه، وكل يعلم ذنوبه، فيقولون انظروا من يشفع لنا عند ربنا حتى يخلصنا مما نحن فيه، يعني حتى يفصل بيننا، نحن لا ندري في الجنة أو في النار. فهذا الموقف لكل الخلق مسلمهم وكافرهم، فيتشاورون فيقولون نذهب إلى آدم، فيأتون إليه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وأدخلك جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ اشفع لنا عند ربك. فماذا يقول أبونا آدم عليه السلام وهو من هو في منزلته ومقامه الكبير عند الله؟ يقول عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي ربي لا أسألك غير نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فتذهب هذه الخلائق في جموع غفيرة إلى نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل، ويثنون عليه بما هو أهل له، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول نوح عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ربي لا أسألك غير نفسي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لهم مثل ما قال نوح، ثم يقول اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول لهم كما قال إبراهيم، ثم يقول اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول لهم كما قال من قبله، إلا أنه يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتأتي هذه الخلائق إلى نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما حل بنا، اشفع لنا عند ربك. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. قال عليه الصلاة والسلام فآتي حتى أسجد تحت العرش. الله أكبر، أي موقف مهيب حين نرى رسولنا صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت العرش لربه عز وجل معظما لمولاه. قال فيفتح الله علي بمحامد لا أحسنها، أي لم أكن أعرفها قبل ذلك. جاء في رواية صحيحة أنه يمكث جمعة كاملة، أي أسبوعا كاملا، وهو ساجد بين يدي ربه تبارك وتعالى معظما لمولاه مجلا لربه، وربه يراه والناس تنتظر وقد سكن كل شيء وهدأت الأصوات، فلا ضجيج ولا تسمع همسة، كلهم ينتظرون ما الذي سيحدث. فيقول الله جل جلاله لنبينا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله أكبر، أي موقف أعظم من هذا الموقف؟ وهذا هو المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى، والذي من سأله للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة يوم القيامة. فيرفع رسولنا صلى الله عليه وسلم رأسه فماذا يقول؟ هل يقول يا رب نفسي أدخلني الجنة وزوجاتي وأقاربي؟ لا، والذي لا إله غيره، إنما تخرج من بين شفتيه الطاهرتين الكلمة التي استقرت في سويداء قلبه، وهي هذه الأمة. فيقول يا ربي أمتي أمتي، ارحم أمتي يا رب، أهم شيء في قلبي، أشد شيء أنا حريص عليه هي هذه الأمة، فما أرحمه بهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تكرمة لهذا النبي يا محمد أدخل من أمتك مع الباب الأيمن من أبواب الجنة، ويحد له حدا من لا حساب عليه ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. قال وهم شركاء للناس فيما سوى ذلك، أي من الأبواب الأخرى. فهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى يوم القيامة التي لا تكون لأحد إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الشفاعة الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة حتى بعد الحساب وحتى بعد اجتياز الصراط، لن يدخل أحد جنة الله حتى يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يفتح له باب الجنة آتي بابها. الله أكبر. باب الجنة يا عباد الله ما بين جانبيه مسيرة 40 عاما. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. اللهم اجعلنا ممن يزاحم على باب الجنة. قال: فآتي فأقعقع بابها فيقول الملك: من؟ فأقول: محمد بن عبد الله. فيقول: نعم، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. كرامة هذا النبي على الله عظيمة، لن يطأ أحد الجنة بأقدامه قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فتح باب الجنة دخلت هذه الخلائق من الموحدين للجنة. ومن شفاعته التي لا تكون إلا له شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. عمه مشرك ومات على الشرك، لكنه يشفع له شفاعة لا تعني خروجه من النار ودخوله الجنة، فإن أمر الله لا يتبدل ولا يتغير إلا أنه يخفف عنه تخفيفا. ثبت في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو عم رسول الله وأخو أبي طالب، قال العباس لنبينا صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، كان ينتصر لك ويدافع عنك، هل نفعه شيء؟ هل سينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، في أعلى النار، يعني منزلة خفيفة وسهلة. لكن ما هي هذه المنزلة؟ أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون تحت رجليه جمرة من جمر جهنم يغلي دماغه منها. هذا أخف أهل النار عذابا، فكيف بمن يكون أشدهم عذابا؟ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، أسوق بين أيديكم حديثا شريفا صحيحا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، حديث فيه تصوير لمجمل هذه الشفاعات، وما يكون للشفاعات وما يكون من أمر الشفاعات يوم القيامة، التي لم تكن محصورة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هناك أنواع أخرى يشترك فيها الأنبياء والملائكة والصالحون من هذه الأمة. كل ذلك جاء مجملا في هذا الحديث العظيم الذي يصور مشهدا من مشاهد يوم القيامة. فأرعوا سمعكم رعاكم الله، وتخيلوا ذلك المشهد العصيب وذلك الموقف في مواقف يوم القيامة، جعلني الله وإياكم من الآمنين في ذلك اليوم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر
ليلة البدر صحوا ليس فيه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضه بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب، فيقول الله هل بينكم وبينه آية فتعرفونها فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء من المنافقين والعياذ بالله إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين، اللهم اجعلنا منهم، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني أن هناك من المؤمنين ممن دخلوا الجنة يطلبون الشفاعة لبعض إخوانهم الموحدين الذين امتحشوا في النار والعياذ بالله، يقولون يا رب ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول عندي أفضل من هذا لكم، فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي لا أسخط عليكم أبدا. اللهم أحلل علينا رضوانك، واغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. صلوا على الهادي البشير والسراج المنير، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال نبيكم ورسولكم وشفيعكم محمد من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، اللهم أدخلنا الجنة بلا سابق حساب ولا عذاب، اللهم لا تحرمنا شفاعة محمد بن عبد الله، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعلنا رفقاءه في الجنة يا رب العالمين. اللهم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.